الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الدليل الثاني على حجية الاستصحاب وبناء العقلاء وجريان سيرتهم على العمل باليقين السابق. وقلنا أن تقديم الاستدلال بهذا الوجه مكون من ثلاث مقدمات: الأولى وجود مثل هذه السيرة، لأن المحقق صاحب الكفاية ناقش في وجود مثل هذه السيرة، هذا انتهينا من الدفاع عنه. المقدمة الثانية كان أنه حجية مثل هذه السيرة، مجرد كونها سيرة عقلائية ولا تكون حجة إلا إذا انضم إليها عدم الردع من المعصوم. وهنا أيضا استشكل صاحب الكفاية وقال أنه يوجد ردع هنا من المعصوم، لأن غاية ما تفيد السيرة الظن، وتوجد آيات كثيرة ناهية عن العمل بالظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: لم يعلم أن الشارع به راض. لو سلمنا المقدمة الأولى وجود مثل هذا البناء العقلائي وهذه السيرة، لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير الأهل. هكذا قال. إذن المقدمة الثانية أيضا غير تامة عند صاحب الكفاية لوجود الردع، وهذا أيضا ناقشناه عدة أمور. أولا كان الأمر الأول أن السيرة العقلائية لما تكون من القوة والرسوخ لدى العقلاء وعملهم به مثل عملهم بالاستصحاب أو خبر الثقة، فلا يكفي في الردع عنه تلك العمومات الكلية البعيدة، تحتاج إلى ردع مباشر يلاحظ هذه السيرة وينهى عنها. هكذا علمنا من الشارع، ذكرنا مثال الخمر مثلا، لأنها عادة متفشية في عرب جاهلية، بحيث لم يمتنع من شرب الخمر إلا قلائل في الجاهلية، كجعفر بن أبي طالب بعض الذين كرمهم الله تعالى. فحينئذ لا يكفي، نزلت آية البقرة التي تقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقبلها كانت الآية في الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فالإثم بنص آية الأعراف حرام، وسورة البقرة تقول الخمر إثم، فبالجمع بين هاتين الآيتين يكون الخمر حرام. صحيح هذا الاستدلال، لكن مثل عادة راسخة مثل الخمر يكفي مثل هذه الترتيبات الاستدلالية؟ لا، يحتاجنا. لذلك بقي بعضهم يشرب الخمر ولم يتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عام في النهي، إلى أن نزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس فاجتنبوه، إلى أن فهل أنتم منتهون. هذا تقريب يعني قرآني لمثل هذا الشيء، بأنه هذا الرد الأول كان أن هذه السيرة إذا ما دامت من القوة والرسوخ بحيث لا ينفك أي عاقل عن العمل بهذه السيرة يستصعب في حياته. هذا كان الرد الأول. الرد الثاني أنكم تبحثون عن عدم الردع. عدم الردع موجود الأصحاب باعتبارهم من العقلاء، أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، كانوا كلهم يعملون بالاستصحاب في حياتهم، وما رأينا المعصوم نهاهم عن العمل بالاستصحاب. فعدم الردع موجود، بل أكثر من عدم الردع، لا يوجد إمضاء من المعصوم بحسب الروايات اللي والدليل الثالث، الروايات اللي استدلوا بها على الاستصحاب، لا، إمضاء موجود من الإمام عليه السلام وإرشاد إلى هذه السيرة: يا ابن رسول الله كنت على يقين من وضوء وشككت، وين كنت؟ أمضي على اليقين السابق. فمو فقط عدم ردع، هذا عندنا إمضاء بهذه السيرة. هذا كان الرد الثاني. الرد الثالث وصلنا إليه النقض عليه قدس اسمه، هو في حجية خبر الواحد استدل بسيرة العقلاء، ثم قال: واستشكلوا على الاستدلال بسيرة العقلاء بأن السيرة لا تفيد إلا الظن، نفس الكلام اللي قال بأن السيرة لا تفيد إلا الظن، ووردت آيات ناهية عن العمل بالظن، وهذه الآيات تردع عن السيرة، فإذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة على حجية قبر الوحد. أورد هذا الإشكال وأجابه بأن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تصلح للردع عن السيرة، سيرة العقلاء بعمل خلق. نفس ذاك الكلام الذي رد به على السيرة ننقله إلى هنا، لا فرق بينهم، أيضا استدلال بالسيرة، وأيضا كل التفاصيل مطلوبة، والعمل بحجية خبر الواحد لدى العقلاء ليس أقوى من عملهم بالاستصحاب. هم السيرتان بنفس القوة أيضا. خوف مثل يجي أحد ويدعي بأن السيرة على العمل بخبر الواحد أقوى ولا يأخذ، فما يصير المقام مثله. لا، العمل بالاستصحاب أقوى إن لم يكن مماثل للعمل بخبر الواحد. إذن فالنقض عليه قدس سره بما قاله هنا في حجة خبر الواحد، نفس الكلام يأتي. خلنا نسمع منه هو لماذا لم يكتفي بردع هذه الآيات عن العمل بالسيرة، لماذا قال أنها لا تصلح للردع؟ قال: إن هذه الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن الطريقة العقلائية وسيرة العقلاء وبناء العقل على العمل بخبر. لماذا؟ قال: أولا لورودها إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. هذا إن الظن لا يمكن، هذا وارد في أصول الدين، هذا واحد. اثنين، ولو سلم أنه هذا ليس مختصا بأصول الدين فإنما المتيقن هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حج، إنما تقول تنهى عن العمل بالظن، الظن الذي لا تقوم حج على اعتباره. ثالثا قال: ولأن الردع بها لا يقوم إلا على وجه دائم يلزم الدعوة، إذا بناءك تستدل برادعية هذه الآيات عن العمل بسير العقلائية بخبر الواحد، هذا يلزم منه الدعوة، فيكون الاستدلال بهذه الآيات على الرادعية هذا شيء غير صحيح للزوم الدور. كيف تقريب الدور باختصار؟ قال: لأن الردع بهذه الآيات مبني ومتوقف على عدم اعتبارها. الآن قلنا أن هذا الظن الذي تنهى عنه الآيات هو الظن غير المعتبر الذي لم يقم دليل على اعتباره، فإذا الرادعية هذه الآيات لا تتم إلا بمتوقع على عدم اعتبار هذه السيرة، وعدم اعتبار هذه السيرة متوقف على الرادعي، يلزم الدور رادعية هذه الآيات العاملة الناهية عن العمل بالظن ومتوقف على عدم اعتبار هذه السيرة، لأن لو كانت هذه السيرة معتبرة لخرجت من عمومات النهي عن العمل بالظن، باعتبار قلنا الآن أن هذا النهي عن العمل بالظن مختص بظنون غير المعتبر، فإذا الرادعية هذه الآيات متوقف على عدم اعتبار هذه السيرة، وعدم اعتبار هذه السيرة متوقف على رادعية هذه السيرة. ليش هذه السيرة ما معتبر؟ تقول لأن عندنا عمومات نهية عن العمل بالظن. فإذا التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن للردع عن هذه السيرة يلزم منه الدور وهو باطل. هذا الوجه الثالث الذي قاله. قال: ولأن الردع بها بهذه الأمومات الناهية عن العمل بالظن عن السيرة لا يكون إلا على وجه دائم. ما هو تقريب الدور؟ قال: وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة. أنا اختصرت كلامه بعدم الاعتبار، يعني عدم الاعتبار يعني أن الآيات الناهية عن العمل بالظن غير مخصصة بخصوص السيرة على العمل بخبر الواحد، إذا خصصتها خرجت من هاي. أنا اختصرتها حتى يكون الدور واضح في أذهانكم. متوقف على عدم اعتبارها هذه. يعني عدم اعتبار يعني عدم تخصيص العمومات الناهية عن العمل بالظن بها. إذا خصصت تلك العمومات وخرجت منها هذه السيرة على حجة خبر الواحد، خلاص بعد أين الردع إذن؟ فقال: وذلك لأن الردع بها، ردعية هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن، يتوقف على عدم تخصيص عمومها، وهذا عموم النهي عن العمل بالظن وقابل للتخصيص. فيمكن أن يأتي دليل يقول نعم شارعنا أنهى عن العمل بالظن إلا في خصوص السيرة على خبر الواحد، هذه أعتبرها ظن معتبر. فإذا جعل ظن معتبر خرجت من عمومات الناهية عن العمل بالظن. فإذا الرادعية هذه الآيات متوقف على عدم اعتبار هذه السيرة، يعني عدم اعتبار يعني عدم تخصيص العمومات الناهية عن العمل بالظن بها، هذه المقدمة الأولى للدم. قال: وهو هذا عدم اعتبارها يتوقف على الردع عنها بها. وليش صارت غير معتبرة؟ لأن الشارع ردع عنها، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها، لكانت هاي السيرة العقلائية على خبر واحد مخصصة لعمومات النهي عن العمل بالظن. هاي الوجوه الثلاثة التي ذكرها لعدم صلاحية الآيات الناهية عن العمل بالظن عن الردع بالعمل بالسيرة العقل، نفس هذا الكلام تفضلت به نقل إلى السيرة هنا في الاستصحاب، فإشكالك مردود. لذلك قلنا بالنقطة الثالثة أن نقض عليه بما هو أجاب وقال أن آيات الناهية عن الظن لا تصلح للرادعين، المقام مثله. هذا ملخص النقطة الثالثة، لكن نستمر بهذا البيان باعتبار صار له دخل. هذا الكلام في حجية خبر الواحد، نقلناه إلى هنا لأنه نريد أن نستفيد منه بالوجه الثالث. فإذن الوجه الأول اللي رد به قلنا هذا غير تام، لا، العمل بالظن منهي عنه مو فقط في أصول الدين بشكل عام. النقطة الثانية قالها صحيح، وهي أنه هذه العمومات الناهية عن العمل بالظن مختصة بالظنون غير المعتبر، إذا وجد ظن قام دليل على اعتباره، هذا أصبح مو عمل بالظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا، هذا ظن يغني من الحق شيئا لأن قام دليل على اعتباره. النقطة الثانية صحيح منه قدس وفق، فهمنا صحيح محقق الأخون بعد هو الأستاذ. الثالثة كان الرد، وهو أنه هذا الردع يلزم منه الدور. لو قلنا بأن الآيات الناهية عن العمل بالظن إذا قلنا أنها تردع عن العمل بالسيرة يلزم الدور المذكور، لكن هو التفت قدس سره إلى أن هذا الدور مو فقط يأتي على المستشكل، لا، يأتي عليه هو قدس سره، لأنه لما استدل بالسيرة على حجية خبر الواحد فهذا أيضا يلزم منه الدور، لأن اعتبار السيرة على حجية خبر الواحد متوقف على عدم ردع الآيات الناهية عنه، وعدم ردع الآيات الناهية متوقف على حجيته. فهذا الدور مو بس يأتي على المستشكل، يأتي عليه هو المستدل بالسيرة على حجية خبر الواحد وعلى اعتبار مثل هذه السيرة، لأن اعتبار هذه السيرة وحجيتها متوقف على عدم شمولها بالآيات الناهية للردع عنها، صح؟ ولا لو كانت مشمولة بالآيات الناهية عن العمل كان سيرة مردوع عنها، وإذا مردوع عنها بعد ما تمت حجيتها. فإذا نقلب الدور على المحقق الأول ونقول له هذا الدور أيضا على استقلالك يلزم، لأن اعتبار وحجية السيرة على خبر الواحد متوقف على عدم رادعية الآيات الناهية على العمل بالظن، وعدم الرادعية متوقف على اعتبار وحجية هذه السيرة، لأن لو لم يقم دليل على اعتبارها لبقيت تحت العمومات الناهية عن العمل بالظن. فإذا حتى أنت استدلالك بالسيرة يلزم منه الدور، هذا الإشكال وملتفت إلى قدس سره. لذلك قلنا وقد التفت قدس سره إلى أن إشكال الدو يأتي على الاستدلال بالسيرة، عليه هو اللي استدل بالسيرة على حجة خبر وحدها وليس فقط على عدم اعتبارها كما رد على المستشكل. هو قال قدس سره، قال فإن اعتباره خبر الواحد بها بالسيرة فعلان يتوقف على عدم الردع عنها، لأن إذا كانت مشمولة بالآيات الرادعة عن العمل بالظن فبعدها تكون مو معتبر. فإذا اعتبار وحجية السيرة وخبر الواحد متوقف على عدم الردع عنها، وهو عدم الردع عنها يتوقف على تخصيصها بها. ولماذا لم تشمل هي بالعمومات الناهية عن العمل؟ أن تقول قام دليل على اعتبارها، وإحنا قلنا أن هذا النهي عن العمل بالظن مختص بما لم يقل دليل على اعتباره. فإذا اعتبارها يتوقف على عدم ردع الآيات عنها، وعدم ردع الآيات عنها يتوقف على اعتبارها، فهذا الإشكال أيضا عليه يرد. فإذا وفعلا أورده على نفسه والتفت له وأجاب عنه، وقد أورد الإشكال على نفسه وأجاب بأنه يكفي في حجيته بها، حجية خبر الواحد بالسير، عدم ثبوت الردع عنه. هذا المخرج الذي لجأ إليه، بأنه ما نحتاج لتمامية حجية السيرة ثبوت عدم الردع عنها، يكفي عدم ثبوت الردع عنها. وانت الآن لما صورت الدور مالتك وقربت الدور بالاتجاه، لما معنى انت لا عندك الردع ثابت ولا عدم الردع ثابت عند الثنية، جيد، احنا نلزم منك احنا ما نحتاج لحجية السيرة ثبوت عدم الردع عنها. احنا كان هو يلزم الدور والإشكال، لا احنا يكفينا عدم ثبوت الردع عنها، وهذا موجود. انت الان ليش تستشكل بالدور؟ يعني لا ردع ثابت عندك ولا عدم الردع ثابت عندك، خلاص احنا يكفينا عدم ثبوت الردع لتمامية حجية السيرة. اذا اقول في تقريب هذا المخرج منه، أي أن تقريب الدور، تشون قربت الدور، يقتضي عدم ثبوت الردع وعدمه معا، لا الردع ثابت ولا عدم الردع ثابت. جيد، هو من هنا أخذ هذا الشيء، وأن عدم ثبوت الردع، عدم ثبوت الردع مو ثبوت عدم الردع، أنا أحتاج، وأن عدم ثبوت الردع عن العمل بخبر الثقة كاف في خروجه من الآيات الناهية ولا تحتاج إلى ثبوت عدم. لكن هذا كما ترى وفيه مضافا إلى أنه مخالف لما أسسوا من اشتراط ثبوت عدم، وإلا يكون مشمولا بالعمومات الناهية. لا، حينما يناقشون حجية الظنون وهذا ظن معتبر وهذا غير معتبر، لا، هم يشترطون ثبوت عدم الردع، لا يكفي عدم ثبوت الردع. هذا سأولا، هاي مناقشة هنا، لكن احنا سامح للشاهد هنا بالاستصحاب. وجيد، هذا الدفاع الذي دافعت عنه بحجية نحن نقوله ايضا هنا بالاستصحاب، نقول ايضا لم يثبت. شوف انت مكتفيت الان بعدم ثبوت الردع، هذا عدم ثبوت الردع بالاستصحاب أيضا الموجود. فإذا هذه السيرة تكون حجة، لأن نفس المناط الحجية اللي ذكرته هناك وهو كفاية عدم ثبوت الردع أيضا هنا موجود عدم ثبوت الردع. فبضميمة إذا هذه السيرة إلى عدم ثبوت الردع يكون هذا الظن معتبر ويخرج من العمومات الناهية. فإذا ما قدم لنا شيء في خبر الواحد أزيد، لماذا استشكل هنا إذن؟ وفيه مضافا إلى أنه مخالف لما أسسوا من اشتراط ثبوت عدم الردع، لا ما يكفي عدم، وإلا يكون مشمولا بالعمومات الناهية عن العمل بالله. هذا شيء مناقشة له، لكن احنا الآن محل شاهد نريد نشوف السيرة يستدل بها على الاستصحاب لو لا. بنفس كلامك هذا الذي قلته هناك انقلب إلى أنت مكتفيت هناك بعدم ثبوت الرد، وأنا هم ما ثابت الرد عن الاستصحاب. فلذلك قلنا فإنه جار في الاستصحاب أيضا لعدم ثبوت الردع عنه، فليكن المقام مثله. وبالتعبير الآخر يعني التفريق بين موردي السيرة في الرادعية وعدمها غير تام. لماذا كل هذا الدفاع عن السيرة وعدم صلاحية الرادعية الآيات الناهية للردع في خبر الواقع، بينما تقول هنا عندنا آيات ناهية على العمل بالله والسيرة على الاستصحاب تفيد الله، فإذا لا يمكن التمسك بالسيرة. نفس الكلام يأتي هنا. الشيخ الحلي قدس سره حاول أن يجد فرقا بين المسألتين، وكأنه رجع إلى أن الشرط هو ثبوت وعدم الرد وليس عدم ثبوت الرد. هذا ما يكفي، ثبوت عدم لابد أن يثبت عدم الرد. قال جيد، فالآن نأخذ من الشيخ الآخر عدم ثبوت الردع اللي هو اكتفى به. لا من اكتفى به، ونقول من اكتفى عدم ثبوت الردع لابد من ثبوت عدم الردع. قال زين، احنا مو عندنا عدم ثبوت الردع، بضميمة أصالة عدم الردع ينتج ثبوت عدم الردع. عدم ثبوت الردع زائد أصالة عدم الردع يثبت به عدم الردع، وهو هذا الشرط للحجة ثبوت عدم الرد. وتوصلنا له بظن عدم ثبوت الرد، هاي وجدانية، ما عندنا ردع ينهى عن خبر الواحد. عدم ثبوت الرد وجدانية، نظن لها أصالة عدم الرد فينتج ثبوت عدم الرد اللي هو شرط الحجة. لذلك قلنا وعالج الشيخ الحلي الفرق بين المسألتين بقوله نعم، لو قلنا بعدم كفاية عدم ثبوت الرد وإنما لابد من ثبوت عدم الرد، بل قلنا بالاحتياج إلى أصالة عدم الرد. ليش يحتاج حتى يضم الأصل إلى الوجدان فتنتج ثبوت عدم الرد؟ يقول هنا راح يبين الفرق بين المسألتين، لأن هذا الأصل موجود في خبر الواحد وغير موجود في الاستصحاب، باعتبار أصالة عدم الرد هو استصحابه لهذا الأصل. وما زلنا نحن فاضيكون أول الكلام، ما زلنا لم ننتهي من حجية الاستصحاب. فهذا الأصل المتمم لحجية السيرة في خبر الواحد غير موجود في الاستصحاب. قال هذا الفرق يمكن أن يكون بين المسألتين، فأصبحت السيرة حجة هناك في خبر الواحد وليست حجة في الاستصحاب، لأن هذا الأصل اللي ضميناه إلى عدم ثبوت الردع وهو أصالة عدم الردع حتى ينتج ثبوت عدم الردع، هذا موجود هناك ما موجود هنا، لأن هذا الأصل مبني على استصحاب العدم. والمفروض أننا لم نفرق بعد الآن من حجية الاستصحاب حتى نستدل به. قال نعم، لو قلنا بعدم كفاية عدم ثبوت الردع مثل ما اكتفى الشيخ الأول، قال عدم ثبوت الردع كافي، لا مو كافي، لابد من ثبوت عدم. هذا شلون التميم الشيخ؟ قال بل قلنا بالاحتياج إلى أصالة عدم الرد حتى نظم الأصل إلى الوجدان وينتج ثبوت عدم الرد. قال أمكن الفرق بين المسألتين، فإنه إذا وصلت النوبة إلى أصالة عدم الرد أمكن إتمام المطلب بها في حجية خبر الوعد. ممكن هناك أصالة عدم الردع موجود، لكنه لا يتم في باب الاستصحاب. ليش؟ لأن أصالة عدم الردع هي من جملة الاستصحاب الذي هو المدعى، وبعد نحن لم ننتهي من حجة الاستصحاب حتى نتمسك به. لكن أيضا هذا الكلام قابل للنقاش من أكثر من جهة. ألف، لا معنى للرجوع إلى أصالة عدم الردع، والمفروض أن الردع موجود ببابك وهو الآيات الناهية عن العمل بالظن، فما معنى الرجوع إلى إلى أصالة عدم الردع، وأنت عندك الآيات الناهية عن العمل بالظن. أيوه، أقول لا معنى للرجوع إلى الأصل أصالة عدم الردع مع الردع المدعى الثابت بالآيات الناهية. دليل عندك على الردع، ما معنى الرجوع؟ أيوه. أولا، اثنين، ثم إن إثبات الإمضاء بأصالة عدم الردع يكون من الأصل المثبت. أنت ماذا تريد؟ تريد إمضاء هذه السيرة وعجية هذه السيرة، فراح يكون الاستدلال بأصالة عدم الردع من الأصل المثبت وهو غير تام. لذلك يبدو في كلامه قدس سره وكأنه أيضا هو لم يقتنع بهذا الوجه، لذلك دافع ورد على الدور من جهة أخرى، وهو أن الدور إنما يتم بناء على أن حجية السيرة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بالظن أو حاكمة عليها، يأتي إشكال. أما لو قلنا بأنها خارجة تخصصا، خارجة موضوعا، سالبة بانتفاء الموضوع، وبعد ماكو إشكال الدور، إذن لذا فقد أجاب. لذا يعني أنه يبدو ما مقتنع بهذا الكلام. فقد أجاب قدس سره عن إشكال الدور بأنه إنما يأتي على القول بأن خروج السيرة من الآيات الناهية بالتخصص أو الحكومة كما قربنا بالأصل الدور. قال أما لو قلنا بالتخصص بأن نقول أن ظاهر تلك الآيات هو المنع عن العمل بغير حجة عقلائية، الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بأي ظن لم تقم عليه حجة عقلائية، والمفروض أن هذه السيرة عقلائية، يعني العقلاء يعملون بها ويطبقونها في حياتي، فإذن هي خارجة تخصصا غير داخلة أصلا بالآيات الناهية عن العمل بالظن. إن ظاهر تلك الآيات هو المنع عن العمل بغير حجة عقلائية لكونها مسوقة للتقبيح العقلائي، فيكون ما جرى عليه العقلاء في عملهم خارجا عن ذلك خروجا موضوعيا تكوينيا، وحينئذ فلا محل للدور المذكور ولا يكون لتلك العمومات دخل في الردع عن تلك السيرة. هي ليست من أفراد الظن المنهي عنه أصلا، خارجة عنه، لأن هذا الحكم هذا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، هذا إرشاد أنه لا تسير أيها العقلاء على ظن لم تقم حجة عقلائية عليه، والمفروض أن العقلاء جروا كلام ما زال في حجية خبر الواحد، هذا التفصيل هناك نقلناه هنا حتى نرد الإشكالات ونلزمهم به، هذا كان قلنا النقطة الثالثة ما هي أن نقض عليه. قال وحينئذ فلا محل للدور المذكور ولا يكون لتلك العمومات دخل في الردع عن تلك السيرة، بل لا بد في الردع عنها من قيام الدليل الخاص نظير الظن القياسي. أجى نهي خاص عن العمل بالقياس، ما اكتفى بعمومات النهي عن العمل بالظن. ثم إن شاء الله بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.